القيم هي روح الأمة، هي أساس بناء الإنسان.
إن القيمة الأولى في نجاح أي مشروع هي الإنسان.
القيم هي أصل كل شيء، بها ننهض وفي رحابها نرتقي.
وإعطاء التربية من جيل إلى جيل تربية رصينة جدا لا تتنكر لأصولها.
قيم النهضة، برنامج أسبوعي يهدف إلى التعريف بقيم النهضة وبناء سلم القيم في المجتمع وكيفية المحافظة عليها.
وما دام أنك تمشي على الشريعة الغراء غير نفسك فقط.
قيم النهضة رحلات فكرية يرافقكم فيها فضيلة الدكتور العمر عبد الوهاب عبر الثقافية.
إن الذي ينقص المسلم ليس منطق الفكرة ولكن منطق العمل والحركة.
الإذاعة الثقافية، منبر للثقافة، منبر للقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الوفاء. أحبابنا في الثقافية الجميلة، السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. ما زلنا مع أجواء رمضان، وإن كانت أيامه قد انقضت لأن حلاوته ما زالت تمتد بيننا. ها نحن نقرأ القرآن على ذات الوتيرة، محاولين استرجاع تلك اللذات وتلك الألطاف وتلك الأنوار في تلك الأيام الخوالي. لكن المسألة ونحن نطرحها في إطارها الحضاري ونحن نسأل في قيم النهضة، ما هي مصادر نهضتكم؟ طبعا تقول مصادر النهضة الإسلامية والحضارة الإسلامية هو القرآن الكريم. شهر ونحن نقرأ القرآن، نتلوه أناء الليل وأطراف النهار، ماذا بعد؟ إذا لم ننقص من وتيرة القراءة، وسنفعل لأن الإنسان لا يبقى على التزامه طوال الحال إن لم يكن صاحب فكرة ليزيد، فإن الأمر كلما اكتمل بالنسبة لك في ذهنك إلا ويبدأ في النقصان. المسألة التي نطرحها اليوم للنقاش، هل الغاية أننا نقرأ القرآن الكريم لنتروح على أنفسنا ونعيش حالة من الإيمان؟ ما الغاية من قراءة القرآن الكريم؟ ما الغاية من مدارسة القرآن الكريم؟ ونحن في خضم المشكلة، مشكلة الهجر، ممكن نهجر القرآن الكريم، ولكن السؤال الذي يطرحه العلماء هي قضية الهجر للقرآن الكريم أم هجر للوعي؟ هنا نحن نقرأ القرآن الكريم لابد أن يكون لنا هدف. ما هدف من قراءتنا للقرآن؟ قد تقول الأجر، أي نعم، ولكن ما الآثار التي يتركها فيك القرآن الكريم؟ هنا نأتي إلى مدرسة الوعي، صناعة الوعي، الوعي الذي يعبر عنه القرآن الكريم بالرشد، وضوح الرؤية، وضوح المسار، وضوح واجب اللحظة، وضوح طريق بالنسبة إليك. إذن الموضوع الذي سنطرحه في هذه الصبيحة هو القرآن مدرسة صناعة الوعي، ونطرح إشكال في هذا الموضوع وهو هجر الوعي أخطر من هجر التلاوة. تسمع أنه إياك أن تهجر تلاوة القرآن، ولكن ألا تشاطرني الرأي عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أننا هجرنا الوعي؟ إذن هناك شيء لم نأخذه بعد من القرآن الكريم، ولهذا نحن على مدار شهر من الصيام نتلو القرآن الكريم. أكيد اختلجت صدورنا شيء كثير جدا، شيء كثير جدا تغيرت في نفوسنا ونحن نقرأ القرآن، ولكن فاتتنا مسألة مهمة جدا، أننا كنا نصنع الوعي سواء كنا نعلم أو لا نعلم. تعالوا نطرح القضية كما طرحها العلماء. يقول الدكتور رؤوف بوقفة، وهو من الباحثين يمزج بين التفكير الحضاري ومسألة أخرى في التسيير الإداري، يقول أن القرآن الكريم مدرسة صناعة الوعي، ثم يعطي حقيقة ينطلق النقاش من خلالها. هجر الفهم أخطر من هجر التلاوة. هجر الفهم، إذن المسألة في الفهم، أيهما أولى، أقرأ بفهم أو أقرأ دون فهم، لأن الهدف من القراءة هو صناعة الوعي، والوعي يبدأ من الفهم. إذن حين نخطئ في طرح السؤال، حين يطرح سؤال الهجر للقرآن الكريم وأقول لك لا تهجر مصحفك، لا تهجر قراءة القرآن الكريم، يتبادر إلى ذهنك فورا: هل نقرأ القرآن؟ هل نختمه؟ هل نحفظه؟ هذا هو السؤال الذي يتبادر إلى الذهن. ولكن هذا السؤال على أهميته ليس هو السؤال القرآني. هنا ندخل الموضوع، ما هو السؤال القرآني؟ القرآن لا يحاكم الإنسان على مقدار ملازمته للمصحف، بل على أثر القرآن في وعيه وفهمه وميزان نظره إلى نفسه وواقعه. إذن حتى نخرج من الأرقام كما قلنا في حصص سابقة، ندخل إلى أرقام أخرى، أرقام الوعي والفهم. إذن القرآن لا يحاكمنا كمسلمين على مقدار معين أن نقرأه أبدا، فقرأوا ما تيسر منه، هكذا قال ربنا عز وجل. ولكن ما تيسر منه لابد أن يكون في وعي، في فهم، في حفر لأغوار أغوار أغوار المعنى والوصول إلى تلك المعاني النبيلة. إذن المسألة ليست في كم تقرأ، ولكن كم تفهم، كم يبنى وعيك. من هنا فإن أخطر أشكال الهجر ليس ترك التلاوة، بل بقاء الوعي ساكنا رغم كثرة الصحبة. هذه المشكلة، تقرأ كل يوم ولكن لا يؤثر فيك، تقرأ كل يوم ولكن لا يكون فيه بالنسبة إليك هجر للمعاصي، لا يأمرك بالمعروف، لا ينهاك عن المنكر، لا ترى نفسك تغيرت، لا ترى نفسك تغيرت. وبالتالي هناك شيء داخل القرآن الكريم لم أصل إليه. إذن من التزم بالشكل وبقي في الشكليات لن يحدث له شيء، لن يحدث له شيء. المسألة بالمعاني، بالتدقيق، بروح إدراك وروح الأشياء. ولهذا دكتور بوقفة طرح هذا الانشغال، قال: ومن هنا فإن أخطر أشكال الهجر ليس ترك التلاوة، بل بقاء الوعي ساكنا رغم كثرة الصحبة. أنت مع القرآن الكريم ولكنك تهجره فهما، هذه هي المشكلة. فتعالوا نبدأ المسألة مثل ما طرحها في موضوعه: القرآن لم ينزل ليؤدى بل ليفعل. أول حقيقة يذكرها هذا الدكتور: القرآن لم ينزل ليؤدى. نحن نؤدي الصلاة، ولكن فيه مسألة أخرى، تفعيل الصلاة في حياتنا الواقعية. كذلك القرآن، ينزل القرآن لنقرأه أم لنفعله في حياتنا وفي واقعنا؟ إذن القرآن منذ بدايته الأولى قدم نفسه بوصفه مشروع تشغيل العقل، مشروع تشغيل العقل. فالأوامر المؤسسة فيه ليست أوامر تقصية محضة متعلقة بالطقوس، بل أوامر معرفية وجودية. وهذا الذي يجب أن نتدبره: اقرأ، اعقل، انظر، اسمع، أنصت، تدبر. لما كل هذه الأوامر؟ هذا يعني أن العلاقة الصحيحة مع القرآن علاقة تفاعل لا تكرار، علاقة إنتاج وعي لا استهلاك ألفاظ. إذن علاقة روح لا شكل. فمن يؤدي النص دون أن يشتغل به عقله، وبالتالي كما قلنا لما يضيع الخشوع، عقلك الباطن هو الذي يستلمك كلية، فلسانك يقرأ وهو لا يخطئ في قراءة الفاتحة، ولكن عقلك مغيب غائب، أنت لا تضع ذهنك وتركز على الألفاظ. إذن فمن يؤدي النص دون أن يشتغل به عقله يشبه من يدخل مدرسة كل يوم ويخرج منها دون أن يتعلم شيء. ذهب إلى المدرسة، نعم. دخل إلى القسم، نعم. كان الأستاذ والأستاذة أمامه، نعم. ماذا تعلم اليوم؟ لا شيء. أين كان؟ ماذا أخذ؟ كل هذه الحركة ما هدفها؟ هذه هي القضية. إذن المسألة الأولى هي أن نبني هذا البناء. القرآن لم ينزل ليؤدى بل ليفعل. رمضان كم فعل من القرآن في داخلك حتى تتغير؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل غاية الصيام هي حصول التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل صرنا نقرأ القرآن الكريم وننظر إليه بعين أخرى؟ لا تذهب بعيدا. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، النقطة الثانية في الموضوع أن قراءة القرآن الكريم هي فعل حضاري لا حركة بصرية. إذن هذا مهم جدا أن ندركه. قراءة القرآن قراءة حضارية، فعل حضاري لا حركة بصرية. اقرأ، قول الله تبارك وتعالى اقرأ، لم تكن دعوة إلى تحريك العين بل إلى إعادة بناء طريقة الفهم. اقرأ يا محمد، اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن لم تكن القراءة دعوة لتحريك العين أنت تقرأ، ولكن إعادة بناء طريقة الفهم. فالقراءة في المنظور القرآني كما يقول الدكتور مقفى تشمل قراءة النفس، قراءة المجتمع، قراءة التاريخ، قراءة السنن، قراءة الواقع في ضوء الوحي المنزل إلينا. هي هذه الرسالة التي نحاول فهمها عن الله تبارك وتعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل مع خير نبي أنزل. علينا أن نقرأ بهذا الوحي واقعنا، نصنع به حياتنا، نصنع به غدنا. إذن ليست المسألة بتحريك العين ولا تحريك الشفاه. لا معنى لقراءة لا تنتج أسئلة، لا قراءة مدام أنه لا سؤال، لا معنى لقراءة لا تنتج أسئلة ولا توقظ وعيا ولا تربك المسلمات، وبالتالي بتجديد فهمك تتجدد أنت وتتغير. إذن كيف نخرج من التخلف؟ أننا نخرج من النظرة الماضوية القديمة التي ألفناها، وهنا يأتي المدارسة بما كنتم تدرسون الكتاب، مدارسة الكتاب، قراءة الكتاب. والقراءة هنا المدارسة هي بالسؤال، لأنه إذا لم يكن هناك سؤال لا يمكن أن يكون هناك معرفة علمية كما يقول العلماء. لا شيء من تلقاء ذاته، لا شيء معطى، كل شيء مبني. بالتالي طرح السؤال الجواب عنه هو المعرفة والعلم. فعلى كثرة طرح السؤال على كثرة انفتاح أبواب العلم، منه نصل إلى هذه النتيجة التي تحدثنا عنها. لا معنى لقراءة لا تنتج أسئلة ولا توقظ وعيا ولا تربك المسلمات. لهذا الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. القول البليغ هو الذي يحركك من الداخل، هي الحقيقة التي تهزك من الداخل. إذن نقرأ القرآن بهذا المعنى، فيها قراءة للنفس، قراءة المجتمع، قراءة التاريخ، قراءة السنن، قراءة الواقع في ضوء الوحي. إذن هذه النقطة الثانية من الموضوع. فالقراءة التي لا تغير زاوية النظر ليست قراءة قرآنية ولو كانت في المصحف. جميل هذا المعنى، أليس كذلك؟ عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، القراءة التي لا تغير زاوية النظر، تقرأ وتغير نظرتك للأشياء، ليست قراءة قرآنية. إذن ما هي هذه القراءة؟ قضية تمتمات قراءات. ولو أنك كنت تقرأ في المصحف ولا كنت تقرأ حروف، مثل أن تقرأ وتسهو وأنت لا تدري ماذا قرأت وما كان فحوى الموضوع الذي قرأته، وهل كان جوابا على سؤال طرحته. يقول أبو القاسم حاج حمد حول فعل الأمر اقرأ، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءتين، قراءة غيبية بسم الله، وقراءة موضوعية مع الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وهنا نكتشف الأسئلة. اقرأ، ماذا أقرأ؟ ما أقرأ؟ اقرأ باسم ربك. تخيلوا واحد في غار حراء ويقول له اقرأ باسم ربك، اسم ربي عندي رب، إنعم الذي خلق أهو الخالق، هذا إجابة على سؤال آخر، مما خلقني؟ خلق الإنسان، أنا خلقت من طرف هذا الرب الكريم، من ماذا؟ من علق. فتجد الأسئلة متوالية وكأنها إجابات على الأسئلة، حينما تقرأها تمتمة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، لكن حينما تقرأها قراءة تدبرية تجدها أجوبة على أسئلة. ثم يأتي القراءة الثانية، اقرأ وربك الأكرم. ما معنى اقرأ وربك الأكرم؟ الأولى قراءة بسم الله، والثانية قراءة بمعية الله، ولهذا هنا الواو قال العلماء هو واو معية، اقرأ مع ربك الأكرم. ثم يقول الأكرم، ولماذا جاء بكلمة الأكرم؟ الأكرم هنا مدلولها ومعناها عميق جدا، أي لا ينال كرم الرب إلا القارئون أو أكثر الناس قراءة. اقرأ وربك الأكرم، إذا تريد أن تنال كرامة في الدنيا وفي الآخرة عليك أن تقرأ. ومن هنا قال علم الإنسان، بعد القراءة جاء الحديث عن العلم والمعرفة وعن الإنسان. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. تقرأ بالقلم، بالبحث، بالتنقيب، هنا ستتعلم ما لم تعلم، ستكتشف أشياء كثيرة جدا. إذن المسألة ليست من خارجك، المسألة من داخلك، إن أحسنت القراءة وأحسنت النظر. إذن القراءة التي لا تغير زاوية النظر ليست قراءة قرآنية ولو كانت من المصحف. ما زال الحديث في الموضوع، لا تذهب بعيدا. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، النقطة الثالثة في الموضوع قانون التلاوة، اتباع حي لا أداء صوتي. هذا القانون، اتباع حي، كان القرآن حي، كائن حي أنت تتبعه، وليست ظاهرة صوتية، أنت تؤدي صوت، أنت تحيا بالقرآن الكريم، ازداد حياتك. كيف نميط اللثام على هذه الفكرة حتى نقرأ المشهد قراءة صحيحة؟ التلاوة في القرآن ليس تحسينا للصوت ولا تجويدا فنيا فقط، رغم أننا علينا أن نؤدي قراءة القرآن ونتعلمه بتلك الأحكام. ولماذا نتعلمه بتلك الأحكام؟ حتى يزيدنا فهما، فكلما قرأت بتؤدة وآنات وفق الأحكام قرأت قراءة صحيحة، وهي قراءة تدبرية تزيدك من المعنى، تزيدك في الفهم. إذن المسألة ليست قراءة شكلية، شكل قراءة، لا، هي الغاية، الهدف من وراء القراءة. إذن تلاوة في القرآن الكريم ليست تحسينا للصوت ولا تجويدا فنيا فقط، بل اتباع واع، اتباع واع، يعني بوعي كبير جدا. لهذا الله تبارك وتعالى قال الذين يتلونه حق تلاوته، يعني هناك الذين يتلونه بغير حق تلاوته. هل أنت تتلوه حق التلاوة أو أنت تصارع الختمات تريد أن تسرع وكفى؟ ها هي الإشكالية. إذن يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه فهما وسلوكا وموقفا، لأن المسألة فيها تشرب للمعاني، ولما تتشرب أنت المعاني تؤثر في داخلك، في طريقة تفكيرك، في قلبك، هنا تأتي الجوارح لتتحرك بالموافقة كما أراد الله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا أدينا الصلاة هكذا بمظهرها فقط وبقينا على المنكر، إذن نحن ما صلينا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا بقي عندك المنكر مع وجود الصلاة إذن مشكلة، أنت لم تصلي بعد. لهذا قال ابن القيم: فما كل مصل مقيم، لأن الله أمرنا بإقامة الصلاة بشروطها وأركانها وكل أشياء وخشوعها وكل شيء. إذن ليس القضية قضية الصلاة، وإنما قضية حقيقة الصلاة، إقامة الصلاة. نفس القضية في قضية القرآن الكريم. إذن على هذا ماذا تصبح التلاوة؟ يقول بقفة: تلاوة الحق. إذن دخلنا إلى التلاوة الحق، مدام قال الله تبارك وتعالى: يتلونه حق تلاوته. ما معنى يتلونه حق تلاوته؟ التلاوة الحق تعيد ترتيب الأولويات، تكشف التناقض الداخلي، تحرك الضمير، تنتج موقفا من الظلم والفساد. أما التلاوة التي لا تغير شيئا، هذرمة قلت أحرفا أسرعت وكفى، فهي تلاوة معطلة للوظيفة، لأنه فيه تعطيل لوظيفة القرآن الكريم. إذن وظيفة القرآن الكريم أنه يهديك سبل السلام، يهديك الصراط المستقيم، يجعلك تفكر في المآل، يجعلك تفكر فيما يجب أن تفعل، يجعلك تفكر في كل الحقائق. لكن عند انعدام هذا النظر يصبح إلا الأشكال، تصبح إلا الألفاظ، حتى الأذكار تذكر وأنت لا تدري معاني الذكر. ما معنى سبحان الله؟ ما معنى الحمد لله؟ أتشعر حينما تقول الحمد لله تذكر نعمة أنعمها الله تبارك وتعالى عليك وأنت تشكره، أم أن تقول الحمد لله وكفى؟ الله أكبر، حينما تقول الله أكبر تعرف ما معنى الله أكبر، وفي ذهنك ونفسيتك أنه لا كبير سواه سبحانه وتعالى، وأنه لا كبير بالنسبة إليك إلا هو سبحانه وتعالى، أم أنك تقولها كلمات وألفاظ مجردة من المعاني؟ إذن التلاوة الحق تعيد ترتيب الأولويات، تكشف التناقض الداخلي في الإنسان، تحرك الضمير، لأنه وخزات الضمير هذا دلالة على أنك حي، كائن حي، أحسست بالخطأ، أحسست بالحرج، أحسست بالانحراف، وصار تخنقك هذه الذنوب، تخنقك هذه الأخطاء، تريد أن تخرج من هذا الإنسان إلى إنسان آخر، من هذه النسخة الفاشلة إلى نسخة أخرى. إذن تنتج موقفا من الظلم والفساد، كلما رأيت الظلم كلما رأيت الفساد في نفسك وفي غيرك أنت في داخلك رافض له. أما التلاوة الأخرى التي لا تغير شيئا فهي تلاوة معطلة، معطلة الوظيفة، معناه قمت بعمل لكن دون روح. علينا أن ندرك هذه المعاني ونحن نقرأ القرآن الكريم ونعود. فالمسألة ليست بالإسراع ولا بالكم، تذوق، تعمق، غص، افهم عن ربك، هنا تصبح عبدا وهنا تصبح إنسان.
للاستماع للإذاعة الثقافية الجزائرية في سياراتكم وهواتفكم وأينما كنتم عبر العالم، يمكنكم تحميل تطبيق My Algerian Radio، الإذاعة الثقافية، نحن للثقافة عنوان.
قيم النهضة، الإذاعة الثقافية، منبر للثقافة، منبر للقيم.
عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، المعيار الرابع في هذا الموضوع، موضوع القرآن الكريم، هو الإنصات، الإنصات للقرآن الكريم، الإنصات، حضور عقل، حضور عقلك في الـ في الـ في الألفاظ، فيما تسمع، وليس أنك تقرأ ولكن لا تسمع ولا تفهم. ولهذا الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. اشترط الاستماع والإنصات. الإنصات هنا ليس سكون الجوارح بل يقظة الوعي. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فيه عملية وعي، عملية محاولة الفهم. إذن الإنصات هنا ليس سكون الجوارح بل يقظة الوعي. فالقرآن لا يخاطب آذانا فقط بل يخاطب إنسانا مسؤولا، يخاطب روحا مسؤولة. ولهذا قرن الله تبارك وتعالى بين السمع والعقل، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا أصحاب السعير، لو كنا نسمع أو نعقل. لماذا ربط هذا الربط بين السمع وبين العقل؟ لأن السمع بلا عقل لا ينتج هداية. ما الذي ينتج الهداية وينتج الوضوح وبعد الاتباع؟ هو هذا الاستماع، الاستماع الدقيق الذي فيه وعي. فإياك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن تألف القراءة هكذا وتصبح روبوتا فقط. ولهذا الذي يحفظ القرآن الكريم دون تدبر دون عمل لا يتغير به لا يرقى به، هذا نسخة زائدة. هذا ليس معناه أننا ضد أن نحفظ القرآن الكريم، بل بالعكس، هذا تاج الوقار، ويكون تاج الوقار للوالدين، لك ولوالديك، هذا الوفاء للوالدين بأنك تحفظ كتابه. فإذا حفظت كتابه حفظك الله تبارك وتعالى، لأن الله هو الذي يحفظ كتابه، فهو يحفظه في السطور وفي الصدور وفي ثنايا الصدور. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. النقطة الخامسة، القرآن ذكر حي يعيد الإنسان إلى نفسه. إذن هنا تتعامل مع القرآن الكريم ككائن حي. لماذا كان يرفض أهل قريش سماع القرآن؟ لأن سمعهم مرهف، فهمهم للألفاظ عميق، ولهذا كانت الوصية بين الذين كفروا وهم يصدون الناس عن ذكر الله تبارك وتعالى عن القرآن: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فكان هناك من يصفق ويصفر، والصحابة يقرؤون القرآن والآخر يشوش عليه، لا يريد أن يكون هذا الصوت يصل إلى الأسماع التي تخترق الأسماع وتصل إلى أسماع أخرى، هي أسماع القلوب، هي دواخل الإنسان. إذن القرآن ذكر حي يعيد الإنسان إلى نفسه. وصف القرآن نفسه بأنه ذكر، الذكر الحكيم. والذكر ليس نصا محفوظا يقول، بل حضورا دائما للمعنى. لهذا فيه التذكر، معنى التذكر، ذكر يذكر ذكرا وتذكرا، ماذا يتذكر؟ إذن هنا تبدأ المسألة مع الإنسان وهو يحاول فهم الذكر الحكيم. إذن وصف القرآن نفسه بأنه ذكر، والذكر ليس نصا محفوظا بل حضورا دائما للمعنى، هو استدعاء للقيم في لحظة القرآن. لحظة القرآن التي هي لحظة القرار، استدعاء للقيم في لحظة القرآن أي في لحظة القرار. قالت هيتلك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. هذا القرار الذي اتخذه يوسف يصبح قرارك أنت إذا ما وضعت في مثل هذه المواقف، صارت التجربة عندك موجودة، ماذا تفعل؟ استبق الباب. شوف، فيصبح الأمر ليس موضوعا أنك تقرأ عن يوسف لأنك تقرأ قصة، وإنما لتأخذ العبرة، لأن لتأخذ ردود الأفعال الإيجابية تصلح هي ردود أفعالك أنت. لهذا القرآن هو ذكر حي. إذن لحظة أنك تقرأ القرآن وتأتي لحظة القرآن في المواقف، لهذا هو استدعاء للقيم في لحظة القرار، واستحضار للحق حين يشتبه الطريق. هذا حق وهذا باطل، أين هو الحق؟ حينما تقرأ وتعيد القراءة يتضح لك الأمر. فإن كنت عاجزا عن القراءة الصحيحة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا يأتي طرف ثالث عنده القراءة الصحيحة، أنت تسأل وهو يجيبك، وبالتالي يقضي على الحيرة عندك، يقضي على الالتباس، على المنطقة الرمادية، فتعرف هل مشهد أسود أو أبيض؟ خلاص صار واضح بالنسبة إليه. إذن لابد أن نقرأ القرآن بهذا المعنى. فالقرآن ذكر في قصصه لأنه يكشف قوانين النهوض والسقوط. كم من الأمم الأخرى التي نهضت وسقطت؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. ويذكرنا القرآن بحضارات كانوا تاريخ الحضارات. ومما يؤسفنا في واقعنا الحالي أننا لا ندرس الأشياء التاريخية بمنظور قرآني، ولهذا لا أحد يدرسك مصر القديمة ويعود إلى النصوص القرآنية يحدثك عن فرعون في القرآن الكريم كيف كان، مصر كيف كانت بمنظور القرآن الكريم. فتجد روايات وتكثر روايات، ولكن الرواية التي عندك فيها حقائق من القرآن الكريم واضحة جدا لا يقرأها الإنسان. إذن أحاول أنا أتعب نفسي وأقرأ بالحروف الهيروغليفية محاولا فهم ما كتبه المصري القديم، ولا أحاول أن أفهم ما قصده الله تبارك وتعالى في المشهد. ولو أجمع بين القراءتين قراءة قرآنية للموضوع مما ذكر في القرآن الكريم وقراءة في ما كتب على سطور الجدران، هنا أفهم جيدا، أفهم ما المقصود، ماذا أراد هذا الكاتب أن يقول لي، وماذا أراد الله تبارك وتعالى أن يبين لي. فالذي كتب في الصخر هذه الخطوط الهيروغليفية، هذا الكتابات والرسومات التي ندرسها في تاريخ علم الآثار وغيرها، كلها عبارة عن كلمات كتبها أصحابها لنتعرف عليهم بعد غيابهم. إذن هم يريدون تخليد أنفسهم عبر كتابات. الله تبارك وتعالى خلد قصص أنبياء، قصص مواقف، قصص مشاهد معينة إلى قيام الساعة. إذن في قصصه لأنه يكشف قوانين النهوض والسقوط، في أحكامه لهذا هو ذكر، في أحكامه لأنه يقيم ميزان العدل، في أوامره ونواهيه لأنه يهذب السلوك، في بنائه الكلي لأنه يصوغ رؤية للوجود، إنه نص حي يفترض أن يعيش في الوعي لا في الرفوف، لا في الرفوف ولا أسفل. هذا القرآن تسير به الجبال، تشق به البحار، تصنع به الحضارات. إذن المسألة في فهمنا نحن لهذا النص هو للتزود، والبركة زيادة في الفهم، وكلما فهمت زادك الله بركة في الفهم فتفهم عنه سبحانه وتعالى أكثر وأكثر. إذن الخشوع الذي تحدثنا عنه في حلقات سابقة مقرون بهذا الوعي، ونحن نقرأ كتاب الله لاستخراج الكنوز، لأن نعيش ونحيا بالقرآن الكريم، ولكي نكون نسخة واقعية منه، كما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تصف الحبيب صلى الله عليه وسلم: انظر إلى زوجة تصف زوجها، كان قرآنا بين الناس، كان قرآنا يمشي بين الناس. النسخة المتحركة من القرآن الكريم تبني حضارات، تجبر الخواطر، تصنع من لا شيء أشياء. إذن هي هذه القدرة وهذه هي القوة، ولا تكون إلا بقراءة صحيحة. عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، النقطة السادسة في الموضوع والتي تبين لنا ما قبلها أن القرآن نص حي يفترض أن يعيش في وعي في دواخلنا لا في الرفوف. ما الهجر الحقيقي؟ الهجر الحقيقي هو النقطة السادسة. الهجر الحقيقي حين لا يتغير الوعي، هنا هجرت القرآن، لأنه ما أثر فيك. تقول أنا أقرأ أنا الليل وأطراف النهار، هجرت الوعي؟ هل دخل وعيك؟ هل صار بوصلتك؟ هنا نصل إلى المعيار الفاصل. من لم يزدد فهما لنفسه ووعيا بواقعه وبصيرة بسنن الله فقد هجر القرآن ولو لازمه الليل نهار. هكذا يقول الدكتور بقفع. قانون خطير جدا. من لم يزدد فهما لنفسه ووعيا بواقعه، بمعنى يقرأ قراءة حية للنفس وللمجتمع فيعرف نفسه ويعرف واقعه، معناه ازديادة في الوعي والبصيرة. يقول من لم يزدد فهما لنفسه ووعيا بواقعه وبصيرة بسنن الله فقد هجر القرآن الكريم ولو لازمه ليل نهار. إذن الملازمة لابد لها من مزامنة، من مدارسة، من فهم، من تحديث. هناك تحديث لداخلك، لفكرك، لفهمك. إذن هجر بهذا المعنى، هجر الفهم، هجر الوعي هو الأخطر، لأنه لا يرى، لا يدان اجتماعيا. يعني والدتك، زوجتك، أختك، كل الوسط الذي حولك. اقرأ القرآن، اذهب اقرأ القرآن. نعم، اقرأ القرآن أو اذهب جدد نفسك مع القرآن، جدد حياتك مع القرآن. إذن المسألة حتى ولو كان بين يديك أنت هجرته. الهجر هو الأخطر، هجر التلاوة ولا هجر الفهم، لأنه لا يرى، لا يدان اجتماعيا. شكلك متدين وما شاء الله، لغتك لغة التدين. إذن كل هذه المظاهر ما لم يتغلغل القرآن في داخلك ويغيرك أبدا، هو شكل من الأشكال، هي عبادة العجل، هو طقس من الطقوس وكفى، لأنه ما غيرك، ما بدلك. لهذا يقول وهذا الهجر هو الأخطر، لأنه لا يرى، لا يدان اجتماعيا. تراك والدتك ماسك المصحف تقول ما شاء الله ما شاء الله، حينما يتغير ولدك بالقرآن، حينما يكون فاهما، زاده وعي القرآن الكريم، هنا ما شاء الله. لكن حينما حمل القرآن فقط، وهل كان له مدركا لأبعاده فاهما؟ وهذا سؤال آخر، أنا أنظر إلى السلوك. إذن لا يرى، لا يدان اجتماعيا، يتخفى خلف التدين ويمنح صاحبه شعورا زائفا بالبراءة. من أين لنا هذا الكلام؟ يقول الدكتور بقفة من قوله تعالى إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول الرسول إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لم يقل تركوه بل اتخذوه. إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، تركوه، ما قال تركوه، بل اتخذوه أي جعلوه حاضرا شكليا معطلا وظيفيا. هذه هي البوصلة القرآنية، أن تكون شكل موجود لكن الروح مفقودة. يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورة، ليس تلاوة، معنى، تطبيقا، فهما، نظارة نرى بها الحياة، ميكروسكوب نكتشف به الخبايا والخفايا. مشكلة تصبح في هذا الإنسان، ولهو حامل القرآن ولكن حامل لشكل لم يحمل معنى وإعطاء لحياتنا معنى. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، في النقطة السابعة، في آخر نقطة في الموضوع، هي معيار الصدق مع القرآن الكريم. مازال الدكتور بقفة يشعل الأنوار، ويشعل الأنوار في دواخلنا سواء كانت عقلا أو قلبا. يقول أن القرآن لا يقاس أثره بعد الختمات ولكن بعمق التحول. إذن معيار الصدق مع القرآن هو هذا، هو مقدار التطبيق، ليس مقدار الختمات. أنهيت ختمة الحمد لله فتبدأ ختمة أخرى. أنت متى تفرح؟ حينما تتغير من داخلك، يبدأك التغيير. هذا الذي نريد، هذا الذي نريد. فيقولون ها هو القرآن أمامكم، لماذا لم يغيركم؟ لماذا لم تصبحوا كما قال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، لأننا ما قرأنا إلى الآن ما قرأنا، ونقصد هنا بالقراءة الجماعية التي تفضي إلى فهم ووعي جماعي، وننتقل من مرحلة الاتكال على الآخرين إلى مرحلة صناعة الذات وصناعة أدوات صناعة الذات، هنا كذات إنسانية مسلمة. القرآن لا يقاس أثره بعد الختمات، ضع هذا القانون، بل بعمق التحول. وحتى نفهم هذا التحول علينا أن نطرح كما طرح هو مجموعة من الأسئلة أدعوكم إلى التدقيق فيها حتى نفهم الموضوع جيدا. أريد أن أتغير، أريد أن أتبدل، أريد أن أستفيد من القرآن الكريم، أريد أن يفتح الله علي به. هي هذا الفتح، فتح الأبواب، فتح المغاليق، الخروج من النمطية في التفكير والنمطية في السلوك، وهذا المسائل التخلفية. هل أصبحت أكثر وعيا لا أكثر انفعالا؟ هون المسألة، سقطت الدمعة من عينك، هذا انفعال طيب، ولكن هل تلك الدمعة الحارقة محت شيئا في داخلك، صححت وضعا، بنت شيئا، أم أنها كانت مجرد شيء عاطفي نزل أحرق خدك؟ أي نعم، ولكن لم تتذوقه جيدا. هنا نصبح في دواخل الإنسان، دواخل الروح، بالعمق. هل أصبحت أكثر وعيا لا أكثر انفعالا؟ هل صرت أصدق مع نفسك؟ هل تغير موقفك من الظلم؟ ما أنت تقرأ عن الظالمين كيف فعل الله بهم؟ هل ازداد فهمك للسنن لا حفظك؟ لأن بعض الناس يزيدون في الحفظ، يزيدون في الأرقام، المشكلة ليست في الحفظ للنصوص. هل ازداد فهمك للسنن خافضة رافعة تخفض أقواما ترفع أقواما؟ هل تحررت من التبرير أم أتقنته دينيا فقط؟ الله، عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، هل تحررت من التبرير، تبرر باسم الدين؟ الله غالب، الأمور كما ترى وكل شيء ضدنا، هل تحررت من التبرير أم أتقنته دينيا باسم القرآن؟ إن لم يحدث هذا فالإشكال ليس في النص بل في طريقة التعامل معه، هنا المشكلة. وهنا يختم الدكتور بقف حديثه بقوله: العودة إلى مدرسة القرآن هي الحل. القرآن لم ينزل ليجمل به الصوت، ولا ليختزل في طقوس، ولا ليؤنس العزلة الروحية فقط. قد يحدث هذا، أمور تحدث، لكن هناك أمور أعمق نريدها. قال: بل نزل ليصنع إنسانا واعيا وأمة شهيدة وحضارة قائمة على العدل والمعنى. أي علاقة بالقرآن لا تنتج وعيا هي علاقة ناقصة وربما مخادعة مهما بدت متدينة. فالقرآن مدرسة، ومن لم يتعلم فيها فقد حضر الجسد وغاب الوعي. إلى هذا الحد نتوقف في هذه المسألة، في هذا الذوق لهذا الموضوع، على أن نعدكم في الأسبوع المقبل نكمل موضوعنا مع القرآن الكريم بمنطق آخر. اقرأ القرآن كأنه عليك نزل. إلى هذا الحد نقول: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
للاستماع للإذاعة الثقافية الجزائرية في سياراتكم وهواتفكم وأينما كنتم عبر العالم، يمكنكم تحميل تطبيق My Algerian Radio، الإذاعة الثقافية، نحن للثقافة عنوان.
قيم النهضة.
يا كتاب الله يا مؤنسي وملاذيا، يا دليلا فيه أدرك ما علي. سمت من يتلوك صار يكتسي تاج الوقار يحظى ذاك الشرف يرقى حين يقرأ عاليا يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا جنة تلك المعاني عشتها قبل الجنان رحلة في كل آية خطها هزت كياني جنة تلك المعاني عشتها قبل الجنان رحلة في كل آية خطها هزت كياني يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا كتاب الله يا مؤنسي وملاذيا يا دليلا فيه أدرك ما علي وما لي سمت من يتلوك صار يكتسي تاج الوقار يحظى ذاك الشرف يرقى حين يقرأ عاليا يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا يا كتاب الله يا مؤنسي وملاذيا يا دليلا فيه أدرك ما علي وما لي سمت من يتلوك صار يكتسي تاج الوقار يحظى ذاك الشرف يرقى حين يقرأ عاليا يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا روضة العشاق روضة العشاق